أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الوجود واهب الحياة خالق الإنسان في أحسن تقويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، جاء بالحق وصدق المرسلين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك من خلقك. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن أهنأ الناس عيشا من كان بما قسم الله راضيا. الطموح والتطلع إلى الأفضل ميزة أودعها الله تعالى في أعماق نفس الإنسان، فهو دائما يريد أن يصبح في وضع أفضل مما هو عليه، وهذه ميزة إيجابية لأنها تدفع الإنسان إلى تفجير طاقاته وتفعيل قدراته وتسخير ما في الكون من خيرات وثروات. وفي أي وضع كان الإنسان فإنه يبقى متطلعا إلى ما هو أفضل. ليس هناك وضع إذا وصل إليه الإنسان يقول كفى، وإنما يبقى يطمح إلى ما هو أفضل منه، وهذه ميزة إيجابية. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: لن يستغني صاحب الدنيا بما نال منها عما لم يبلغه منها. ونال من الدنيا لكن في شيء ما وصل إليه، فلا يكتفي بما وصل إليه، وإنما يتطلع إلى ما لم يصل إليه في الجوانب المادية والمعنوية، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: منهومان لا يشبعان، منهوم علم ومنهوم مال. فالتطلع إلى الأفضل والطموح إلى التطور للأحسن هذه ميزة إيجابية، ولكن في بعض الأحيان قد يسيء الإنسان استخدام هذه الميزة فيوجهها للطريق الخطأ، وهنا تأتي النصوص وتأتي التوجيهات الدينية لكي ترشد تعامل الإنسان وتعاطيه مع طموحه وتطلعه. هناك حالات شطط عند الإنسان في طموحاته وتطلعاته. من مصاديق حالات الشطط العيش على الأمنيات، أن يسعى الإنسان ويتطلع للأفضل هذا شيء إيجابي، لكن يجب أن يرافقه ساعي وباذل وجد واجتهاد، أن لا يكون التطلع والطموح هو بحد ذاته عالم يسرح فيه ذهن الإنسان. هذا خطأ، أن الإنسان يعيش على الأماني، على الآمال، على التمنيات. أم للإنسان ما تمنى؟ يعني أنت هل ترى أنك تتمنى الشيء فيتحقق ويحصل لك؟ التمني إذا لم يكن مقرونا بالعمل وبالتخطيط للإنجاز فإنه تمن كاذب وطموح وهمي. لذلك على الإنسان أن يكون مراقبا لنفسه، لا يعيش في التمنيات والآمال الكاذبة. هذا مصداق من مصاديق الشطط في التطلع والطموح. المصداق الآخر أن يتطلع الإنسان إلى ما لا تتسع له قدراته وظروفه. قلنا أن الإنسان يتطلع للأفضل في كل شيء، لكن في بعض الأحيان هناك حواجز تكوينية. جسمك، هذا الجسم الذي تعيش به، أنت تتطلع أن يكون جسمك أفضل الأجسام، ولكن هناك حالات تكوينية. لو كان هناك وضع جسمي أنت ولدت به وتعيش فيه، تعيش تتمنى يا ليت جسمي يصير أحسن من هالشكل. هناك مساحة أنت تقدر على التحكم فيها، وهناك مساحة لا قدرة لك على التحكم فيها. الإنسان الذي يولد بوضع تكويني معين، هذا لا يستطيع أن يغير من واقعه. فإذا كان يعيش دائما هذه الحالة، يا ليتني مو هالشكل، يا ليتني شكل آخر، هذا غير مفيد. هذا طموح وتطلع غير مجد وغير مفيد. يعيش الإنسان به حالة تأزم تمنعه من الاستفادة من سائر المجالات التي يعيش فيها، وكذلك سائر الأمور حتى أمور المعيشة. هناك مساحة عندك للتغيير والتطوير، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك ظروف قاهرة أنت لا تستطيع أن تغيرها، أو على الأقل في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تغيرها. اسعى للتغيير والتطوير، ولكن إلى أن يتحقق التطوير والتغيير عليك أن لا تعيش حالة التأزم. بعض الناس يقعون في هذه المشكلة عند نقص معين، هذا النقص الآن لا يستطيع تجاوزه، إما إعاقة في جسمه، إما مشكلة في ظروف حياته العائلية أو المادية. يطمح للتطوير والتغيير، جيد، ضع خطة مدى إمكانياتك قدراتك، لكن إلى أن يتحقق التغيير، إلى أن يتحقق التطوير عليك ألا تعيش تأزما نفسيا. وهنا تأتي النصوص التي توجه الإنسان لكي يرضى بما قسم الله له. هذا لا يعني أن الإنسان لا يطمح للتغيير والتطوير، ولكن يعني أن ما لا يستطيع أن يغيره الإنسان، كما إذا كان حالة تكوينية أو كانت الظروف لا تساعده على أن يغير واقعه، أو كان التغيير يحتاج إلى وقت وإلى مدى زمني، فإن النصوص تأمره وتوجهه أن يتكيف نفسيا، أن لا يعيش حالة التأزم. وحينئذ يستطيع أن يشق أمامه الطريق باتجاهات أخرى. لا تجعل نفسك أمام حائط مسدود، شق لك طريقا آخر في هذا المجال. ما استطعت، عندك إعاقة البعيد في الجسم ما تقدر تغيرها، حالة تكوينية. طيب، أليس هناك طريق آخر تتقدم عبره غير معالجة هذه الإعاقة؟ عندك مشكلة عائلية، عندك مشكلة مادية، لا ينبغي أن تعيش متأزما دائما وأبدا تلح عليك المشكلة فتمنعك عن أن تشق طريقا آخر. من مصادق هذه الحالة قضية الإعاقة، ونحن نجد أن بعض المعاقين استطاعوا أن يطوروا بعض طاقاتهم ومواهبهم وقدراتهم فأصبحوا رقما كبيرا في الحياة وفي العالم. ومن المصادق حينما يكون الإنسان مسجونا، إنسان في السجن، سواء كان بحق أم بغير حق، قد يسجن البريء الذي لا يستحق السجن، وقد يسجن لخطأ ارتكبه فيسجن. طيب، أنت البعيد في السجن، عندك طريقة، عندك خطة حتى تطلع من السجن، تتجاوز هذه الحالة، جيد. إذا ما عندك طريق أن تتجاوز هذه الحالة، أو أن تجاوز هذه الحالة يحتاج إلى وقت، لماذا تعيش متأزما؟ هناك كتابات كثيرة عن هذا الموضوع. بعض السجناء يتأزم نفسيا، يعيش كئيبا على طول، ليش أنا في السجن؟ ليش أنا مسجون؟ ومتى أطلع؟ وكيف أطلع؟ فيعيش متأزم نفسيا. وهناك بعض السجناء يجمد هذه الحالة في نفسه ويفكر كيف يستفيد من وقته، كيف يستفيد من طاقته. كم من السجناء أكمل دراسته الأكاديمية وهو في السجن، كم من السجناء حفظ القرآن الكريم وهو في السجن، كم من السجناء نمى قدرته الفكرية الأدبية وهو في السجن، اكتسب بعض المواهب والقدرات وهو في السجن. وهذا هو المطلوب، أن لا يعيش الإنسان تأزما بالمشكلة التي يعاني منها، وإنما يحاول أن يتكيف وأن يشق له طريقا آخر. ولهذا النص الذي بدأنا به عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقصد هذه الحالة، إن أهنأ الناس عيشا، عيش يصير هنيء، من كان بما قسم الله راضيا. الله قسم لك هذه القسمة في جسمك أو في مالك أو في وضعك العائلي، عليك أن ترضى بما قسم الله. وما قسم الله لا يعني دون حدود اجتهادك وجدك. إذا كان الأمر ناتجا عن تقصير منك هذا لا يعني ما قسم الله، وإنما يعني ما قصرت أنت على نفسك. أما إذا بذل الإنسان جهدا وبعد ما يقدر يوصل أكثر من هالشكل، هذا ما قسم الله. فعلى الإنسان أن يرضى بما قسم الله له لكي يتهنأ، يهنأ بالحياة التي يعيش فيها، ولكي يشق له طريقا آخر يلتف به على الأزمة التي يعاني منها والمشكلة التي يعيشها. نصوص كثيرة عندنا على هذا الصعيد. في كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من رضي من الله بما قسم له استراح بدنه. عافية وصحتها تكون زينة، أما إذا لم يرضى يتأذى، هذا الأذى النفسي ينعكس عليه جسميا، فصحته أيضا تعتل بسبب اعتلاله النفسي، سواء كان بسبب وضعه أو وضع من حوله. إنسان عنده معاق، صار قضاء وقدر، صار عنده ولد أو أحد من أفراد عائلته عنده إعاقة، طيب هذا ما قسم الله، عليه أن يسعى أن يحاول لتطوير لتحسين وضعه، لكن بالتالي لا مجال له إلا أن يرضى بما قسم الله، وإلا يعيش متأزما، يعيش متألما، يعيش ساخطا على ما كتب الله له. وهذا خلاف كمال الإيمان، بل خلاف الإيمان أن يعيش الإنسان ساخطا من ربه، وإنما عليه أن يحمد الله دائما وأبدا. نصوص كثيرة توجه الإنسان إلى هذا الخلق، إلى هذا التوجه. في نص جميل يقول: من عتب على الزمان طالت معتبته. يقعد يعاتب زمنه ويعاتب الدار، طيب وبالتالي شو راح يتغير؟ تطول معتبة الإنسان. بينما على الإنسان أن يتكيف وأن يتفاعل مع الحالة التي هو فيها من أجل أن يكون في وضع أفضل وأحسن. وأخيرا، ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. اللي تريده أنت ما صار، اللي صار ريده، تكيف معه. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. وهذا ينطبق حتى على الحياة العائلية والاجتماعية. بعض الناس عند مشكلة في وضعه العائلي فيعيش متأزما، لكن هذا التأزم يعقد المشكلة أكثر. بينما لو حاول أن يتسامى على هذه الحالة، على هذا التأزم النفسي، وينظر إلى الجوانب الأخرى الإيجابية، ويرضى بما قسم الله تعالى له، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه وييسر له أموره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا، وأن يكتب لنا الخير في دنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.